طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل التحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. فيما كانت اختيارات وقرارات يهوذا الإسخريوطي معروفة من الله وكيف استخدمها لتتميم مقاصده من جهة تسليم المسيح، لكن هذا المقطع يؤكد العاقبة المروعة لتمرد البشرية على الله. اجتمع في تلك الغرفة 120 من التلاميذ ممن اختاروا اتباع المسيح، أما يهوذا فكان قد خنق نفسه. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو لعبة الحظ. والدراسة مبنية على سفر الأعمال الأصحاح الأول الآيات 15 إلى 26. إذن نعود اليوم في دراستنا إلى سفر النشاط أو سفر الأعمال. أرجو أن نفتح الكتاب المقدس إلى الأصحاح الأول وأقرأ الآيات 14 إلى 20 على أسماعنا. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدد أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الأخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دمه، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. يقدم لنا بطرس في هذه الآيات بقية قصة يهوذا الإسخريوطي. نحن نعرف أن يهوذا شنق نفسه كما يذكر لنا البشير متى في الأصحاح 27 والآية 5. يخبرنا بطرس أن الحبل الذي استخدمه يهوذا انقطع أو انحلت عقدته، وبهذا انتفخ جسمه فسقط وانسكبت أحشاؤه. ومن أكثر ما كتب عن حياة يهوذا إيلاما ما جاء عنه في العدد 25 من الأصحاح الأول، حيث نقرأ: ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. أخي الكريم، بينما كانت اختيارات وقرارات يهوذا معروفة من قبل الله وكيف استخدمها الله لتتميم مقاصده من جهة تسليم المسيح، لكن هذا المقطع يؤكد العاقبة المروعة لتمرد البشرية على الله. لقد اجتمع في تلك الغرفة 120 من التلاميذ ممن اختاروا اتباع المسيح، ممن اختاروا وضع حياتهم في سبيل المسيح، لكن من بينهم واحد كان قد اختفى عن الساحة. لماذا؟ لأنه تعداها ليذهب إلى مكانه. يقول بطرس ما معناه: إن يهوذا انتمى إلى الجحيم والجحيم انتمى إلى يهوذا. أحبائي، لو نحن اخترنا أن نرفض المسيح يسوع، نحن بالتالي سنذهب إلى المكان الذي نختاره نحن، الجحيم سينتمي إلينا ونحن للجحيم. ذهب يهوذا ليرث المكان الذي اختاره. يذكر بطرس فيما بعد أن عندهم أحد الموضوعات على قائمة جدول الأعمال، يحتاجون طلب إرشاد الله في مسألة إحلال آخر مكان يهوذا. قد تتعجب معي، أما كان عليهم اختيار الرسول بولس؟ ألا يحسب بولس من الاثني عشر؟ أنا لا أعتقد ذلك شخصيا. قد يساعدنا أن نتذكر أن الرسل الاثني عشر كانوا في الأساس مرسلين ببشارة الإنجيل إلى الأمة اليهودية وأصباطها الاثني عشر. في سفر رؤيا والأصحاح 21 يقول الوحي المقدس إن أسوار أورشليم الجديدة سيكون مكتوب عليها 12 حجر أساس، على كل واحد اسم رسول من الرسل الاثني عشر. لو تذكر معي، الرسول بولس دعا نفسه في رسالة روميا الأصحاح 11 رسول الأمم، أي غير اليهود. بولس دعي إلى مهمة خاصة ووظيفة رسولية إلى شعوب أممية غير يهودية. أما مهمة الرسول بحسب ما كانت مخصصة للاثني عشر فقد ألقيت على أكتافهم لتأسيس الكنيسة الأولى. نلاحظ أيضا أن العلية صعدت منها صلوات بغزارة. هذا سبب آخر يبرر اعتقادي بأن اختيار التلاميذ لم يكن خاطئا. نقرأ: هؤلاء كلهم كانوا يواظبون على الصلاة والطلبة. وبالتالي اختيار الآخر جاء بعد هذه الصلاة. في طريق رغبة الرسل لإتمام المكتوب، نقرأ من الأعداد 21 إلى 25: فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى بارسابا الملقب يوستس ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. أنا أحب حقيقة أن بطرس هو الرسول الوحيد الذي يشير في العهد الجديد إلى المسيح باعتباره العارف قلوب الجميع. الأصل اليوناني لكلمة قلب هو اللفظ كارديو، ومنها يأتي اسم الطبيب طبيب القلب كارديولوجيست. نضيف في اليونانية إلى هذه الكلمة كلمة جنوستا، وتعني يعرف أو يعلم، وهذا يعطينا اللفظ الله عارف القلوب. بطرس يستخدم نفس التعبير مرة ثانية في العهد الجديد في سفر الأعمال الأصحاح 15 والعدد 8 في قوله: والله العارف القلوب. يدعو بطرس الله العالم بالقلوب، وليس من يعلم هذه الحقيقة أكثر من بطرس. بطرس هذا الذي حسب إنجيل متى الأصحاح 26 وجه حديثه وتأكيده للمسيح بالقول: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا، ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. الحقيقة أن الله الإبن علم أن كلمات بطرس الجريئة كانت تخفي وراءها قلبا يمتلئ بالشك والخوف. وعندما تقابل الرب مع بطرس عند الشاطئ، حدثه ثلاث مرات عن محبته في سؤاله: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ وكان بطرس في كل مرة يجيب: يا رب أنت تعلم أني أحبك، أنت تعلم أنه رغم فشلي، رغم خوفي، إنكاري وكبريائي، أنت تعلم أني أحبك. بطرس الآن يقف وسط الجماعة ويقول لله: أنت عارف القلوب، أنت تختار أيا من هذين الرجلين ليأخذ مكان يهوذا. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولا. يخبرنا يوسيبيوس أن متياس خدم الرب بكل إخلاص في الحبشة في إثيوبيا حتى وصلت خدمته إلى ما يكون اليوم ألمانيا الحديثة، حيث يظن أن عظامه مدفونة هناك. يبقى السؤال الآن، هل نعمل مثل ما عملوا هم ونلقي قرعا لاختيار قادة كنائسنا؟ هل نفعل ما فعله الرسل في بداية سفر الأعمال؟ نحن نكتشف من العهد القديم أن الله كان قد صادق على هذه الطريقة لمعرفة مشيئته، لكن نتذكر أن الروح القدس لم يكن ساكنا في التلاميذ بعد، الروح الذي أصبح معلمنا ومرشدنا. إذن من المهم أن نفهم أن هذا الحدث كان سابقا لحلول الروح القدس، وهذه هي المرة الأخيرة التي ورد فيها ذكر مثل هذا الفعل. قد نتساءل، أليس من الأسهل العودة إلى تحديد طرق الله بواسطة إلقاء القرعة؟ في الواقع عدد منا لا يزال يلقي قرعا، إنما بأساليب مختلفة. مثلا قد نضع خططا أو برامج لتبيان مشيئة الله. قد نقول، يا رب لو جاءتني مكالمة الساعة 8 مساء اليوم من تلك الشركة التي تقدمت بطلب العمل فيها، سأعرف أنها مشيئتك لي. إن ما نقرأه في العهد القديم أو في العهد الجديد، مثل جزة الصوف أو الاختيار العشوائي أو رمي النرد، هذه كانت تعبيرا عن رغبة صادقة لفعل ما أراده الله، لأن ليس أكثر أهمية في حياة المؤمن من معرفة وفعل تتميم مشيئة الله. بولس يكتب في رسالته إلى أهل أفسس في الأصحاح 5:17 ما يأتي: من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. سؤالي إذن، كيف نكتشف مشيئة الله في قراراتنا أمام تحدياتنا وأمام خيارات مختلفة؟ سأبدأ بإعطاء تنبيهين اثنين في ذلك. أولا، الله لا يكشف مشيئته اليوم عبر أصوات مسموعة أو حتى عبر رؤى وأحلام. الله لا يفعل ذلك لأن الكتاب المقدس واضح بما فيه الكفاية وقادر على تجهيز وإعداد المؤمن لكل عمل صالح. هكذا يقول بولس في رسالته إلى تلميذه تيموثاوس. وليس من شك في أن واحدة من طرق الله لقيادة المؤمن هي عبر الحس الداخلي للروح القدس لما نشير إليه بسلام الله. في رسالته إلى أهل كولوسي 5:16-16 يوصينا الوحي بريشة الرسول بولس أن نعطي فرصة لكلمة المسيح أن تسكن في قلوبنا. إذن نحن نتجنب عبارة مثل الآتية: الله تكلم إلي. يبدو في هذه الأيام أن الله يتكلم إلى كل واحد، من الوسطاء الروحيين إلى الآخرين. أخي الكريم، الله لا يتكلم بصوت مسموع، لأنه يتكلم في كلمته. كلمته واضحة لمن يختار أن يتبعها وأن يطيعها. الله تكلم في الماضي عبر الأنبياء، لكن في هذه الأيام الأخيرة تكلم لنا في ابنه. هذا هو نص الرسالة إلى العبرانيين 1:1 منه. فعندما ترى أحدهم على التلفزيون يغمض عينيه ويقول الله تكلم إلي وأخبرني عن واحد من المشاهدين يعاني من ألم في يده اليمنى، أمسك يدك اليمنى وأغلق التلفزيون. فشخص كهذا لا يعمل إلا على إبطال سلطان كلمة الله الكاملة وادعاء كونه مصدر لوحي جديد من الله. ثانيا، اكتشاف مشيئة الله لا تجعل دائما طاعة الله أمرا يسيرا أو سهلا. مثالا لذلك نأخذ جدعون من العهد القديم، كما جاء عنه في سفر القضاة في 6. قال جدعون يومها: يا رب لو أردتني محاربة المديانيين اجعل الجزة تبتل بالندى وتكون باقي الأرض جافة. وفي الصباح التالي أصبحت جزته مبتلة والأرض جافة، لكنه عاد وقال: يا رب، لو أردتني محاربة المديانيين احفظ جزتي جافة وكل الأرض مبتلة. فكر أيضا معي، فكر في تعليق المسيح حول جيله من المتدينين المتمردين. قال المسيح حسب إنجيل متى الأصحاح 16 والعدد الرابع، قال: جيل شرير فاسق يلتمس آية. تذكر أيضا الرجل الغني الذي ذهب إلى الجحيم وكان يتعذب. افتح معي إلى إنجيل لوقا الأصحاح 16 والأعداد 19 إلى 31، إذ أود قراءة هذا النص على أسماعنا. قال المسيح: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح، ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبلل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني، أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. أمل معي أخي الكريم، آلاف الناس ممن شاهدوا المسيح وتلاميذه يعملون آيات لا يمكن إنكارها، مع ذلك قسوا قلوبهم من نحوه ونحوهم. معرفة كلمة الله إذن، معرفة مشيئته، لا تضمنان طاعة كاملة لله. إذن لماذا لا نلقي بزهر النرد اليوم؟ اسمح لي اقتراح 3 أشياء خاطئة بخصوص ابتكار طرق سريعة لتمييز مشيئة الله، وسوف ندعوهم إلقاء زهر النرد. الحقيقة الأولى هي أن إلقاء الزهر الكثير يحدث كثيرا عندما نفتقر إلى الوقت وإلى الصبر. دعونا نعترف بأن الجزائز عادة تبرز عندما نشعر أن الوقت بدأ ينفذ منا لاتخاذ القرار. قد نقول: يا رب، نحتاج أن نعرف غدا هل نتقدم لهذه الوظيفة، هل نشتري هذا المنزل. صراحة نحن لم نعطي روح الله الوقت الكافي لينمي داخلنا طاعة لأي شيء يطلبه هو منا. ثم إن إلقاء زهر النرد قد يعني أننا نتجنب استقبال وقبول المشورة الكتابية من مؤمنين آخرين، فنلجأ إلى امتحان الرب بطرق غريبة، ببساطة لأننا لا نرضى بما قد يقول لنا مؤمنون آخرون ذوي حكمة في معرفة مشيئة الله. ثم قد يكون لسبب رفضنا لطاعة الله بشكل مكشوف وواضح. شاب أراد أن يتزوج من فتاة غير مؤمنة، فخطط لسلسلة من الجزائز. قد يقول: لو جاءت معي إلى الكنيسة، لو تركتني أقرأ كتابي المقدس بحرية، لو بدت حساسة ومتساهلة مع معتقداتي، علما أن الرب سبق وبين على لسان بولس وبريشته في الرسالة التي كتبها إلى أهل كورنثوس، الرسالة الثانية في الأصحاح السادس والآية الرابعة عشرة، يقدم بولس المبدأ الكتابي المطلوب إطاعته، يقول فيه: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية شركة للنور مع الظلمة. إذن لماذا يتقدم هذا الشاب بهذه الاختبارات وهو يخالف أصلا مشيئة الله، إلا إذا كان يستخدمها كمبررات ليس إلا؟ أو شابة تقول: أنا أسكن مع صديقي، ما الخطأ في هذا؟ فمشاركة مدخولاتنا يخفف من عبء المصاريف. إضافة لذلك، تعهدنا بالزواج في وقت ما مستقبلا، هل يرتضي الله بمثل هذا القرار وهذا الاختيار؟ مرة ثانية نلجأ إلى ما يقوله بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، يقول: اهربوا من الزنا، اهربوا من علاقات جنسية خارج الزواج. سيدة تقول: أنا فعلا أعتقد أنه من الأفضل لي أن أنفصل بالطلاق عن زوجي، فالعلاقة تبدد منها الحب وهذا يدمر حياتي، يبدو أن الله يقودني لطلب الطلاق. مرة ثالثة نلجأ لما يعلمه الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس، حيث يقول: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. أحبائي، أحيانا مشكلاتنا ليست نابعة مما لا نعرفه من مشيئة الله، بل مما نعرفه بالفعل، مما نعرفه ونختار أن نخالفه. هكذا سردنا كل أنواع المواقف وامتحانات الرب التي تكشف ببساطة عصيانا كامنا في دواخلنا لكلمة الله المعلنة الواضحة الجلية. تسألني: لكن ماذا عن تلك المسائل غير الواضحة، تلك المواقف التي لا يتكلم عنها الكتاب المقدس صراحة؟ اسمح لي أن أقترح عليك بعض الأمور. أولا، صدق أن الله له الحق المطلق في تقرير التوقيت المناسب، وأن مواقيته دائما صحيحة دقيقة. إذن ابدأ بالإيمان بأن الله هو صاحب القرار. ثانيا، أخي الكريم، صدق أن الله يتوق أن نعرف مشيئته، وأن مشيئته هي دائما صالحة. يكتب الرسول بولس في رسالته إلى المؤمنين في فيليبي ويقول: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. أحبائي، المسيح وعد ألا يتركنا يتامى، لم يتركنا مسؤولين عن حياتنا. هو وعد تلاميذه الأوائل أنه سيرسل لهم المعين لينيرهم ويرشدهم، يعلمهم، يدينهم ويوجههم. نحن أيضا كذلك، وإلا يكون الله يقول لكل مؤمن جديد: حظا سعيدا، من الآن وصاعدا أنت بمفردك، أنت وحدك. هذا يكون مثل أن نأخذ شابا قرر أن يصبح طيارا، وفي الحال نجعله كابتن طائرة جت ونقول له: تهانينا لقرارك لأن تصبح طيارا، نتمنى لك رحلة سعيدة. يكتب بولس في رسالته إلى المؤمنين في كولوسي في الأصحاح الأول والعدد التاسع، ويعبر عن رغبة قلب الله من نحوهم في القول: أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. سؤالنا الأخير في دراسة اليوم هو: هل يوجد ما أفعله أنا لأعرف مشيئة الله؟ أقول أولا: ابدأ الرحلة في كلمة الله بقلب متسع، كما يقول صاحب المزمور: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله توفر لنا النور الكافي مثل نور السراج لرؤية الخطوة القادمة التي سنخطوها. لذلك تفكر مليا في الخيارات التي أمامك، تأكد أن هذه الخيارات لا تتعارض أساسا مع كلمة الله. الكلمة الحية لا يمكن أن تتعارض مع الكلمة المكتوبة. ثانيا، واصل رحلتك في شركة مع مؤمنين حكماء بقدر كبير أو على قدر كبير من المسؤولية. مكتوب في سفر الأمثال: شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيادان عن أشراك الموت، ويضيف: المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. لا تنتقل من شخص لآخر تسأله حتى تجد من يوافق رأيك، اذهب إلى شخص أو اثنين من المؤمنين الحكماء السالكين في شريعة الله واثبت على ما يقولونه. ثالثا، ابدأ الرحلة في ركب ساجدة في الصلاة في طلب مشيئة الله، كما هو مكتوب في الرسالة التي وجهها يعقوب والأصحاح الأول، قال: إنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، هذا وعد الله. أخي الكريم، يعقوب وبخ المؤمنين الذين يطلبون من الله أشياء في الصلاة لإشباع رغباتهم الجسدية. لذلك اذهب إلى الله بقلب متسع، قل له: يا رب، حتى في طلبي طهر أفكاري دوافعي حتى أكون قادرا على القول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. وفوق كل شيء أخي الكريم، انتظر الله، اصبر له، الله لابد أن يكشف مشيئته لك إن كان فيك قلب مطيع من نحوه ونحو كلمته. الله لا يريد أن يخفي مشيئته عن حياتك أو عنك، علما أن مشيئته المصرح بها في الكتاب المقدس، مشيئته الأولى هي أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بالتالي لا نستطيع أن نطلب مشيئة الله لحياتنا ونحن قد أهملنا المشيئة المكشوفة. أولا نقبل المسيح مخلصا، نصبح مؤمنين به، ومن ثم نطلب مشيئته لحياتنا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.